أنا حاخد تركيش كوفي لو سمحت. وإنتي يا نهى؟
أوكي أنا أخذ كابتشينو سكيمد ميلك with hazelnut syrup please.
طيب وإنتي يا رانيا؟ رانيا؟
سيبيها قاعدة بتسمع ساندويتش ورقي.
ساندويتش ورقي؟ إيش هو ساندويتش ورقي؟
هذا أول بودكاست سعودي، معقولة ما تعرفي؟
لا والله ما أعرفه، أول مرة أسمع فيه.
إيش فيه؟
لا بس قاعدة أحكيها على ساندويتش ورقي.
أنت عارفة أصلاً مين مؤسس ساندويتش ورقي؟
مين؟
أنس بن حسين.
أنس بن حسين؟ تصدق الاسم ده مغرب علي، كني سمعته. طب حكيني عنه.
شوفي يا ستي، أنس بن حسين مؤسس ساندويتش ورقي ومعلق وكاتب. استطاع أنس بن حسين من جعل الكتب غير العربية وغير المترجمة أن تكون وجبة معرفية صوتية جديدة، ومن هنا كانت تسمية البودكاست ب ساندويتش ورقي. انطلقت هذه الفكرة عند أنس أثناء ابتعاثه للدراسة في الخارج، عندما كان يستمع إلى الراديو المحلي لمدينة ليستر البريطانية، مما أثار الشغف لديه للبحث والتعرف أكثر على عالم المواد السمعية. يرى بن حسن أن البودكاست أو ما يسمى بالمدونات الصوتية من شأنها أن تحول الكتابة إلى عرض مسرحي شائق، مقطوعة موسيقية أخاذة أو لوحة فنية ساحرة. أهلا وسهلا مستمعين الكرام في أول دعوة على فنجان قهوة،
ومعنا اليوم أول ضيف من ضيوف على فنجان قهوة، الأستاذ أنس بن حسين. أهلا بك أستاذ أنس، توما نور على فنجان قهوة.
طيب كده بما أننا مجتمعين على فنجان قهوة، حابة أسألك إيش قهوتك المفضلة؟
أهلا وسهلا فيكم جميعا، سعيد بهذا البرنامج وسعيد أنكم بدأتم حلقات على فنجان قهوة. بالنسبة للمشروب المفضل عندي الإسبرسو، المشروب اللي ما حتنازل عنه أبدا.
طيب يعني أكيد كل واحد فينا له طقوسه الخاصة في شرب القهوة، فحكينا إيش طقوسك الخاصة في شرب قهوتك؟
ما هي طقوس معقدة شوي، يعني مثلا إسبرسو لازم أشربه، ما أقدر أشربه على بطن فاضية، بسبب لي مشاكل.
تمام.
رغم زمان كنت ممكن أكل الحصى ما عندي إشكالية، لكن الآن الإسبرسو لابد أن يكون على بطن مليانة. تقريبا هذه هي، من يوم أقوم من النوم أدور مكينة الإسبرسو، بس قبلها لقمة سريعة كده.
يعني أوقات تخلف، يعني أوقات لازم أول شيء تأكله وبعدين، وأوقات تانية لا لازم تشرب القهوة أول ما تصحى من النوم.
هو أنا من يوم ما أصحى من النوم أكل.
هذا
فرض، لكن مستحيل أني يعني على معدة فاضية، لا ضرتني زمان حقيقة الحركة هذه، ودائما أقول لأولادي الكلام ده، سببت لي مشاكل في البطن.
فعلا صحيح.
والله جميل حكاية الطقوس دي في القهوة. هو الأكيد والواضح من الكلام، من كلام حضرتك، إنه حتى لو كان لكل واحد طقوسه الخاصة في شرب القهوة، إلا إن الجميع يتفق على إنه القهوة مزاج.
بالضبط، القهوة مزاج.
طيب أنا جربت القهوة الجديدة دي اللي كانها في معمل كيمياء، أنابيب و...
اللي هي المقطرة.
المقطرة. المقطرة. حامضة شوية، ما عجبتني بصراحة. أحب القهوة الكلاسيكية، الإسبرسو الكلاسيكية الثقيلة جدا، ثقيلة من ناحية البن فيها، واضح كذا البن يصيح. لا بأس قطعة بسكوت عشان المرارة هذه، وكوب ماء لا بأس. أحيانا يجيبوا لي مياه يسموها المياه الغازية، لا أبغى موية عادية مع كوب إسبرسو. شغل الكلاسيكي هذا يعجبني.
حلو.
يعني أنا أفهم من 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 هالكلام إنه أنت شخصية ضد التغيير، يعني أنت إنسان روتيني، يعني لا تقبل التغيير.
أحيانا لدرجة الملل، أنا أعشق الروتين في بعض التصرفات إلى درجة الملل، وانقالت لي كثير ترى على فكرة، بس خلوا الموضوع سر بيني بينكم.
لا خلاص إحنا ما حنقول لأحد أكيد.
طيب أستاذ أنس، طبعا أنت من أهل الطائف، وكلنا نعرف أن الطائف معروفة بوردها، وهنا أنا اتذكرت مقولة لإيكار تول من كتابه A New Earth أو أرض جديدة، ويقول فيها: أول جمال أن خلق على الأرض الورد. حكينا أستاذ أنس عن ورد الطائف وجمال الطائف، وهل تعتقد أن هذه البيئة والمؤثرات الجمالية كان ليها انعكاس على شخصية أنس بن حسين؟
طيب، أنا علاقتي بورد الطائف ما هي قديمة جدا، وهذا يمكن شيء غريب، أنا مدينة الورد، لكن علاقتي في الورد ما هي قديمة، لأنه أنا من سكان منطقة وسط البلد أو المنطقة المركزية في المدينة، فبعيدين شوي عن مصادر الورد. فيه مثلا عرفت عن الورد هذا أول شيء بسبب العطر اللي منتشر، عطر الورد اللي موجود في كل بيت تقريبا في الطائف.
الله.
ماء الورد برضو، ماء الورد، مصانع اللي بتقطر وتنتج لنا ماء الورد اللي يضاف للماء الشرب أحيانا وللأكل في بعض أنواع الرز. فهذه هي بداية يعني معرفتي بأنه في شيء اسمه ورد في الطائف. لكن العجيب، المفارقة العجيبة، أنه في مسرحية كويتية أعتقد عملت بمناسبة مجلس التعاون عقد في الكويت، عبد الحسين عبد الرضا في المسرحية هذه كان يغني، جاب سيرة ورد الطائف. وقت اكتشفت كذا لمبة ولعت فوق راسي، يعني أنه مدينتك حتى يتكلمون عنها في الخليج،
جميل،
وفيها ورد يضرب في المثل. فبدأت وقتها اكتشفت أنه هذه المدينة واحدة من مميزاتها الورد. لكن الآن صار أشبه بتواجده في فصل من الفصول ضرورة من ضرورات البيوت اللي في الطائف وما حول الطائف، مكة وجدة وكذا.
أكيد أكيد.
هو عموما يعني فصيلته بيسموها الدماسكس، أعتقد كذا فصيلته الأساس. أرجو أنه حقين الوردي يصلحوا لي. لكن مؤخرا العلاقة دي يعني تحسنت بصراحة. هو ورد ريحته قوية مميزة جدا، وانتم عارفين ربط الروائح بالذكريات، ممكن يروح مخي بعيد في طفولتي في فترة معينة بسبب الرائحة هذه، ربط الإنسان الرائحة بصور معينة، أشخاص معينين.
أكيد طبعا.
لكن أحبه، أحب الورد هذا
وذكريات جميلة كمان.
طيب، وهل هذا أثر فعلا على شخصية أنس بن حسين وإنجازاته؟
أعتقد نعم له تأثير، أعتقد نعم، لأنه الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والورد بالتورد. فاحتمال إحاطتي أو محاصرة الورد لي في فترات معينة من حياتي أكيد أنه تارك أثر. يمكن كتاباتي في رايحية شوية مؤخرا، احتمال يكون هو ذا السبب، أو احتمال أن يكون هذا فعلا الأثر. وبصراحة ما أقدر أنكر هذا الأثر. أكيد إنسان محاط بالورد وألوانه، ألوان الورد هذا البمبي لطيف جدا، أكيد أنه ترك هذا الشيء أثر، بس يبغالي دراسة، يبغالي أتأكد إيش اللي صاير فيه يعني. وهذا الورد على فكرة موجود في أماكن عدة في الشام، أعتقد منتشر كمان في جنوب السعودية كمان. والله العالم يعني بلاش ألف من راسي، لكن كان يشوف أنه هذا الورد منتشر في المناطق الجبلية عموما، في الطائف موجود في الشفا والهدى أكثر شيء.
مرة حلو، أشتكت روحها دحين.
جميل الطائف، جميل الطائف، لا نروحها سوا كلنا إن شاء الله.
الآن وقت الطائف فعلا، الآن وقت الطائف، هذا الفصل، فصل الصيف اللي ترتفع فيه درجة الحرارة في كل حال جزيرة. خليني أقول لكم، أصير مروج للسياحة، مرشد سياحي إذا تكرمتم.
إيه طبعا،
تفضل.
قبل يومين طلعت جبل الشفا الساعة 9 كذا أو 10 في الليل، اضطريت أني أنزل للسيارة أجيب الجاكيت.
الله الله،
برد، كان جو بارد، فأعتقد هذه أقوى جملة سياحية ممكن أقدمها.
يا سلام.
أصلاً الشفا من أجمل الأماكن يعني في 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 الطائف، شفا رائعة، أنا من عشاق الشفا عن نفسي يعني. طيب أستاذ أنس، كيف تشوف مستقبل صناعة البودكاست في السعودية بشكل عام، وبين قوسين مستقبل شركة ساندويتش ورقي بشكل خاص؟
طيب، بالنسبة للبودكاست في المملكة العربية السعودية، العالم العربي عموما، في تسارع شديد لصناعة البودكاست، لأنه إنتاجه سهل، ما يحتاج بين قوسين يعني، إنتاجه سهل، ما يحتاج لميكروفون، وعندك موضوع أو فكرة في رأسك وتعلنها وتصير بودكاست، فانتشر لسهولته. لكن هذا الانتشار صحيح. يعني فيه إشكالية،
يعني إنه أنت حضرتك تنادي بالتنظيم؟
بالضبط، يحتاج له شوية تنظيم، تعديل، إدارة. إحنا بدأنا عموما يعني اكتشفنا هذا التشتت اللي حصل، المستمعين توزعوا على عدد بودكاستات كبيرة جدا. انتبهنا لدي النقطة، دعينا إلى عمل تكتلات، إلى عمل إعادة تنظيم لهذا السوق، وبدأنا فعلا استقطاب أصوات حلوة، ناس عندهم رسالة بيقدموها، عندهم إمكانيات صوتية وأدائية، وبسم الله ننضم لبعض، كلنا ننفع بعض بحول الله. وهذه هي رؤيتنا للمستقبل، التدوين الصوتي أو البودكاست.
طيب كيف تشوف مستقبل ساندويتش ورقي؟ فين حتشوفه؟
أيوة، تغيير خارطة التدوين الصوتي أو ثقافة الاستماع يعني، ويمكن نابعة من شخصيتي أنا. أنا شخصيا أنا إنسان عاشق للسمع أو سمعي أكثر يعني. زمان كنت أسجل من الفيديو، تخيلوا، من الفيديو إلى الكاسيت، أسمع أشياء المفروض تنشاف، مسرحيات ثلاثي أضواء المسرح.
زي أنا ونهى وراني مثلا.
إن شاء الله بإذن الله أنكم ثلاثي حيكسر الدنيا بإذن الله. برنامجكم محترم، فكرته أنا قرأت الفكرة، مستقبل واعد بحول الله
إن شاء الله
يا رب.
طيب أنا زي ما قلت لكم أني كنت أسجل الفيديو أحوله لصوتي إلى كاسيتات صوتية. الآن الناس يقولوا لي ادخل اليوتيوب، حول ساندويتش ورقي إلى حاجة في اليوتيوب. أقول لهم لا لا لا، أنا أبغى أسمع، أبغى أحول، أنصر هذه الثقافة، ثقافة سمعية، ومو عناد ترى. لا، عندي فيجن فعلا لأنه اللي يسمع ويقرأ هذه المهارتين، السمع والقراءة، بتساعد، أو لما يقدم لك عمل فني سواء مكتوب أو مسموع، أنت المخرج، ما في مخرج يفرض عليك صورة معينة، لا، أنت المخرج، أنت اللي تتخيل الأحداث اللي تصير، أشكال الأبطال، فهذا نوع من الكرياتيفيتي، من الإبداع.
بالضبط، يشغل الذاكرة شوية، يسمح لخياله أنه يشتغل، صح؟
أيه يا جماعة، بما أنكم من جدة ومكة، بقول لكم في فترة من حياتي أنا كنت نازل إلى جدة، بحجز الكباين اليوم الثاني، عائلتي رايحين للكباين، شغلت شريط، الشريط كان عن الفضاء، عن الفضاء، يتكلم عن الفضاء، عن المجرات، عن ما كان بذاك الجودة، لكن واحد يسولف، فتخيلوا معي الطريق ظلام 3 ساعات، كانت أجمل 3 ساعات في حياتي، حاسني طاير، شيء مو معقول، السماع، الطريق ما أخذ مني، أنا حسيته 3 دقائق. فمن ذيك
يعني أنت حضرتك إنسان سمعي من الطراز الأول.
نعم نعم، أنا سميع، أنا حتى في الموسيقى أحب أسمع لحن أو مقطوعة موسيقية، أفككها كأنها المكعبات، التركيب الصور هذيك، أحاول أشوف الصورة كاملة من خلال التفكيك وتركيب. بس إذا أحب أقول حاجة، بس عشان لا أظلم أحد وأكون مفتري يعني،
إن شاء الله،
في FM إذاعة باللغة الإنجليزية، إذاعة سعودية باللغة الإنجليزية، فيها فتاتين بيقدموا مادة مرة ممتازة، اسمهم الحريري أعتقد،
اللي هي ريري،
أيوة بالضبط،
سهريري أظن،
أيوة، نعم، رائعتين، إذاهم ممتاز، مواضيعهم
أيوة مرة جميلة. حلو، مرة حلوة الإذاعة الأجنبية اللي هي السعودية، أيوة،
طريقة التفاعل مع الناس حلوة، غير عندهم إبداع، خلق شيء جديد، عشان لا أظلمهم هم وغيرهم، في ناس بيقدموا مادة حلوة، لكن الغالب، ويمكن في فترة 2008 ما كان في منافس لهم، فبعض الإذاعات نزلت شوي بمواضيعها.
تمام أستاذ أنس، قبل 5 سنوات كنت المؤسس لساندويتش ورقي، في 5 سنوات القادمة أستاذ أنس بن حسين شايف نفسه فين حيكون؟
طيب كفرد نعم، لكن عندي أحلام كبيرة، لكن أنا ما حترك التعليق والكتابة بشكل عام، لكن إن شاء الله المخطط له أنه أكون رائد من رواد الإنتاج الصوتي
إن شاء الله.
أنا يعني أحد أفراد فريق راح يكون في الريادة لهذا المجال
إن شاء الله يا رب
إن شاء الله. طيب أستاذ أنس، بما أنك قارئ نهم وشغوف بالقراءة، فحابة أسألك سؤال، لو كنت كتاب، إلى أي فئة من الكتب ستنتمي ولماذا؟
تختلف طبعا، لكن الآن أنا أحب الفلسفة كثير، أحب أقرأ في الفلسفة وأسمعها، أنام وأنا أسمع فلسفة، أروق كذا مزاجي يصير عالي وأنا أسمع الفلسفة في سيارتي، أسمع في قبل نومي، في لحظات الاسترخاء. يعني أنا صرت أحب الإطار الفلسفي لأي قضية، يعني أتفرج على المباراة ما أتفرج على المباراة نفسها، أشوف سلوك الجماهير، العقل الجمعي، تكتيك المدرب، أحاول ما أخش يعني مو هو رياضة فقط، ما هي كرة فقط، لا حاجة أكبر منها.
حلو شكرا لك.
أحب أنظر للصورة الكبيرة للأشياء الآن أكثر من التفاصيل.
تمام جميل. الآن حننتقل لفقرة جدا جميلة وقريبة من القلب، وهي فقرة الضيف الإنسان. بس حابين أستاذ أنس هنا إننا نتخلى شوية عن الألقاب، تسمح لنا؟
إيوه تفضلوا تفضلوا.
يعطيك العافية. ونبدأ مع أنس بن حسين فقرة الضيف الإنسان. تفضلي نسرين، معاك السؤال الأول.
متى يضع أنس بن حسين جواله في وضع الطيران؟ وخليني أجيب لك السؤال بصيغة أخرى، متى يضع أنس بن حسين نفسه في وضع الطيران؟
طيب وضع الطيران أنا شخصيا وجوالي، طيب أنا شخصيا العزلة والصمت والصيام عن الكلام عادة أنا أفضلها مع الكتابة، مو القراءة أبدا، مع الكتابة. لأنه الكتابة عندي أنا استجلاب أفكار، أنا قاعد أحاول أصيد أفكار في راسي وأحولها إلى شيء مكتوب. فلذلك أحب أكون على وضع الطيران وأنا أكتب، أنا وجوالي طبعا على وضع الطيران. كنا اليوم نتكلم عن الأستاذ أحمد المغازي المختص اليوغا عن الكتابة، عن فضيلة الكتابة، وأنها نوع من أنواع المشاة اللي يسموها شفافية أو يعني مراقبة الذات شوية، مكاشفة مع النفس إذا حبينا نسميها. الكتابة أشبه بميديتيشن بالنسبة لي، تأمل. لذلك لما أكتب لابد أدخل الصومعة حقتي اللي ما فيها واي فاي، وأنا شخصيا موضوع على وضع الطيران.
طيب يعني
أحس الصمت، معليه سامحيني
تفضل يا عادي.
أيوة أحس أنه الصمت وقت الكتابة هو نوع من يعني على قولك استحضار معلومات تائهة وتجيبها عندك، عارف كيف، اللي هو زي كأنك بتستجلبها.
بالضبط.
يعني
بالضبط نعم.
أيوة.
مليون فكرة وفكرة تدور في راسي يعني. فترة من حياتي مليون فكرة وفكرة. يمكن لازم أمارس دور الصياد. الصياد ما يجي يغني ولا يرفع صوته ولا يجي يجري، لا هو يختبئ خلف شجرة، يمكن يلون نفسه بالأخضر كمان عشان يموه، وبكل هدوء يجلس خلف الشجرة هذه عشان يصطاد فريسته. أنا لو بدون الهدوء هذا ما أقدر أصطاد الأفكار، فريستي أبى أصطادها عشان أقدر أسيطر عليها بدل ما هي تسيطر علي.
طيب أستاذ أنس، أنت يعني قاعد كتير مع ناس وبتشوف ناس كتير وكل شيء، ما يجيك وقت تحس أنه أنت تبغى تهرب من الناس بعيدا يعني عن الكتابة، أنه من باب الهروب تحط جوالك في وضع الطيران أو تحط أنس نفسه في وضع الطيران؟
نعم أكيد أكيد.
يعني تحتاج ده الشعور في حياتك؟
ضروري جدا نعم. ليه؟ أنا عندي تجربة قوية في استكنان أو السكون أو الصمت، وحكيتها لناس كثير في بودكاست قوة الآن. كنت أتكلم عن التفكير القسري، كيف الأفكار كانت تحاصرني ماني قادر أسيطر عليها، أدفن رأسي في المخدة عشان أنام وأضغط بالمخدة على إذني عشان هذا الصوت المتكرر المزعج يتوقف. فالهدوء والتأمل والابتعاد عن الناس ساعدني فيها التأمل، أني أوقف هذا السيل المؤذي من الأفكار. فعلا فعلا
يعني تحتاج يمكن تمارين وقف الأفكار، ويمكن وقف الأفكار تلاقيها في اليوغا
حقيقي. صح تحتاجها أنت ممكن
جدا جدا. اليوغا الآن بدأت أمارسها، أنا من حسن حظ أني تعرفت الآن على الأستاذ أحمد المغازي اللي يقدم في بودكاست يوغا ريتمات، وبدأ أنا كنت مستصعب حقيقة، ماني مقتنع في اليوغا، يعني إيش معنى أني أعمل وضعية السمكة الحزينة مثلا وأجلس شاد رجولي وأيادية خمس دقائق، إيش فائدتها؟ لكن بدأت فعلا ممارسة اليوغا، وقناعة أول شيء على على موضوع اليوغا, وأستاذ أحمد قدم لي بوز كذا عملته لمدة 3 دقائق تقريبا وقال لي ممتاز ممتاز كبداية كبداية يعني.
جميل جميل, تطور رائع صراحة.
أستاذ أنس, إلى أي مدى تتحكم الدبلوماسية في شخصيتك, وما هي مزايا وعيوب الدبلوماسية في التعامل مع الآخرين من وجهة نظرك؟
أوكي, أنت جيت على الجرح. عندي مشكلة فعلا سابقة أو عندي الآن الدبلوماسية زايدة عن حدها, وأعتقد أنه السبب أني كنت شخص جدلي, كنت أتناقش في أي موضوع وأسجل موقف في أي قضية إيجابي زيادة على اللزوم, لكن إيجابية دخلت في كل قضايا الكرة الأرضية ولازم أسجل موقف ولازم أقنع وإلا أقتنع إما أقتنع أو أقنع. الآن كأنها ردة فعل بسبب السن, يمكن خبرة الحياة أنه ما يحتاج أسجل موقف في كل قضية, الآن على الحياد فصارت القاعدة عندي الحياد والاستثناء هو سجل الموقف. مبسوط في هذا الطريقة يعني. مو لازم, الهدف هو مو لازم أسمع كل إنسان رأيي الحقيقي, لأنه ممكن يكون رأيي هذا مجرد ذوق, ليش أكسر بخاطر إنسان ولا سد نفس فلان وعلان لأنه هذا ذوقي, خاصة لو ما حد سألني يعني, ليش أفرض على الآخر أنه يسمع موقفي وهو ما هو محتاجه أصلا. لكن أقدر أقول أن الدبلوماسية سلاح ذو حدين, إذا زادت ممكن تكون تضليل وتغرير بالآخرين, ممكن تكون كذب يعني وتضر الناس.
طيب يعني الدبلوماسية أوقعتك في مشاكل؟
طيب الدبلوماسية نعم, عدم الوضوح هذه مشكلة كبيرة في الدبلوماسية. أنا يعني من خبرتي عملت عمل إداري رئيس قسم, ما كنت واضح, وهذا سبب لي مشكلة أنه عدم تسجيل موقف حيخلي الدنيا عايمة, خلى فريقي ما هو عارف هذا الآدمي إيش فين توجهه إيش بيسوي يعني, عارفة الخطوط الرئيسية اللي الناس تشتغل معاي فيها هي منطقة رمادية كأنه زي الزئبق ما ينمسك ما ينفهم,
ولا حتى يتمسك عليك نقاط الضعف كمان, ولا إنه يقدروا يستفزوك.
نعم هي مفيدة بأنه الواحد صار محمي, الواحد صار مرة بوكر فيس, ما حد داري هذا زعلان مبسوط فين رايح فين جاي.
أيوة.
لكنها برضو بتسبب تعبها في الإدارة, إنه الإداري لازم يكون واضح في فين رايح وفين توجهه.
طب أنت قبل فترة سمعتك تحكي قصة عن محمد عبد الوهاب, الموسيقار محمد عبد الوهاب, وبيتحكي عن دبلوماسيته والمشكلة اللي سببها الوحدة, أعتقد خادمة أو كده, فيا ليت تحكينا القصة دي لو سمحت.
طيب عبد الوهاب دبلوماسي, محمد عبد الوهاب دبلوماسي وذوق ولطيف جدا. القصة هي حكيها أنيس منصور عن في كتاب ماني داري فين والله, أو قالها في اللقاء. المهم أنه أنيس منصور راح لعبد الوهاب, أنيس منصور بيصير مغني وراح يسمع عبد الوهاب صوته بيستشيره يعني, فوجد عنده واحدة أمي شغالة أو واحدة تجيب له العيش أو طباخة والله ماني داري, المهم واحدة من القرى وقاعدة تغني له, وعبد الوهاب يقول لها الله الله الله, معروفة طريقة عبد الوهاب. فكان أنيس منصور استغرب يعني كيف الله 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 على هذا الصوت, وجاء خارج. المهم عبد الوهاب يقول له تعال خير, قال والله جيت أسمعك صوتي وجدتك تجامل ويعني تكذب على هذه البنت, فأكيد حتكذب علي أنا. قال له لا تعال, أنا البنت قالت لي أبا أسمعك صوتي, وقلت لها طيب غنت وأبديت إعجابي, ليش إيش أكسر بخاطرها, خليني أكون لطيف معها, خليها تعيش على هذه المفردة أو الجملة الرد اللي أنا بقوله لها.
حرامي ورفع من معنوياتها شوي,
تعيش مبسوطة. يعني بعكس لو جاني واحد قال لي أنا بترك وظيفتي وأبحترف الغناء إيش رأيك, راح أقول له رأيي بصراحة أنه خليك في وظيفتك إذا كان صوته بشع. طبعا عبد الوهاب ينحط معيار أنه الدبلوماسية تنفع إلا إذا يعني كان فيها ضرر للآخر.
يعني حضرتك تجد في نفسك شيء من شخصية الموسيقار محمد عبد الوهاب.
يا ليت والله. من ناحية الدبلوماسية خليني أقول عبد الوهاب أذكى طبعا في الدبلوماسية, أنا تعلمت منه وأتمنى تعلمت منه شيء كويس يعني, استفدت منه وتعلمت منه إذا فيه إمكانية إنك تقول شيء لطيف للناس قول، مو لازم يعني تسد نفسهم، لكن إذا في ضرر لي أنا للعمل للكرة الأرضية كلها، بضر الكرة الأرضية أو ضره هو، هنا يعني لازم أكون صريح.
هذا نوع من اللطف.
عموما هي حاجة صعب تقديرها، هل الدبلوماسية حتضر ولا تنفع صعب تقديرها، لكن الواحد يعني متى دبلوماسيته هذه حتنفع وتضر صعب قياس العواقب النتائج، لكن الواحد يسدد ويقارب. خلينا نقول الدبلوماسية هي القاعدة عندي، الصراحة والوضوح ممكن تكون هي الاستثناء أو الشذوذ.
جميل.
إذا شخص، خاصة إذا شخص قال لي أبغاك تكون مرايتي، خليك صريح معايا، هنا بكون صريح معاه، لأنه صار بيننا عقد شرط لممارسة الصراحة.
جميل. أنس بن حسين، الآن يعني في سؤال، الممثل لما بيأدي دور شخصية ما بيكون عايش الحالة حقتها من حيث تقمص الشخصية ودراسة تفاصيلها إلى آخره، وطبعا بياخد وقت لما بيخرج منها. السؤال هنا، هل أنس بيعيش دي الحالة خلال قراءته للكتب؟
أنا نعم أقتنع بالكتب بسرعة وأتقمص الدور اللي فيها. الكتاب أذكياء، الكتاب بيكتب بطريقة متدرجة منطقية، وهدفه من الكتاب يقنعك. في قراءتي الأولى أنا عقلي لا زال عايش الدهشة، ذهول الفرح بهذه المعلومة. عقلي الناقد موقف، بوابة العقل المستقبل أكثر، لذلك أنا أحتاج قراءة ثانية وثالثة لين يروح ذهول القراءة الأولى. وأكد أنه لما نعمل حلقات نصوص لساندويتش ورقي من كتب إنجليزية أنه ما نعتمد على القراءة الأولى أبدا، عشان كده نتأخر شوية. إحنا بنقرأ مرة واثنين وثلاثة ونحلل، وعقل الناقد، وكمان بطرح الموضوع على طاولة النقاش مع الأصدقاء، ممكن واحد فيهم يعطيني معلومة واحدة أو اعتراض واحد يعدل لي في النص كثير، يوريني نقطة ممكن نرتكب خطأ كبير في نقلها.
يعني أنت عادة بياخد الكتاب معاك تقريبا قد إيش؟
هي بالتساهيل، أولا خليني نقول الأسابيع اللي راحت التهمت الكتب التهام
ما شاء الله،
12 و13 كتاب قاعد أقرأ فيهم بشكل جنوني
ما شاء الله.
كنت قبل الأسبوعين اللي راحت مشغول بالإدارة، بترتيب العمل، هيكلة إدارية، شغل إداري معقد. الآن بعد ما ارتحت واستلم الإدارة فرق متخصصة، رجعت للقراءة وتدرجت، يعني من السهل إلى الصعب، لأنه وصلت لأعقد وأجمل وألطف كتاب وأقوى كتاب قرأته من سنين طويلة. الكتاب اسمه خراب للمؤلف مارك مانسون اللي ألف كتاب فن اللامبالاة، كتب كتاب ثاني اسمه خراب، مرة قوي.
أنت عارف إيش الخوف من التقمص هذا؟ إنه ممكن بيعكس على يعني آرائك وحكمك للأمور، فاهمني؟ يعني أنت دحين عايش حالة الكتاب هذا، فالخوف من هنا إنك تفكر بطريقة هذا الكاتب في مواقف معينة بتحصل لك في الفترة اللي أنت كنت بتقرأ فيها الكتاب،
وبتصير فيه إسقاطات، يعني
ما بيحصل لك ده
طيب شوفوا، أنا في مرحلة الماجستير قرأت كثير ودرست مادة اسمها Critical Discourse Analysis، التحليل النقدي للخطاب. هو باختصار يقول إنه اللغة اللي بيستخدمها البشر تستخدم بطريقة معينة لخدمة أجندة معينة، والغرض منها استضعاف أو ظلم أو الحيازة، ظلم الآخرين أو الحيازة على قوة معينة، فلذلك هي ناقدة للي يقال ويكتب، تنتقده لأنه شاكة، هو مبدأ شكاك. قرأت وهضمت هذا العلم وبدأت أطبقه على الجرائد في الأول كواجبات، نجحت في المادة، عجبتني المادة، لكن المشكلة فين؟ المشكلة أني أخذت هذا أخذت قراءاتي هذه ورحت طبقتها على أهل بيتي، على أصدقائي، فصرت شكاك فعلا في كل كلمة تنقال، إيش قصدك بالمفردة الفلانية؟ وهذا شيء ممل فعلا، صرت مزعج. فالغلطتي انه ما استخدمت او ما تقمصت هذا العلم اللي انا استفدت منه لأداء مهمة محددة. لا رحت رميته في مكان مو مكانه، يعني العلاقات الاجتماعية المفروض قيمها السكينة، الحب، الدفء، اللطف. رح جبت سيف اسمه التحليل النقدي للخطاب، وحاولت أني أطبقه على ناس مسالمين مساكين. لذلك اللي بقوله أنا أنه القراءة مننا تحتاج نظرة واثنين وثلاثة عشان ننتبه للأفكار اللي فيها
وتعيش اللحظة
اللي في الكتاب. نصل لمنطقة متوازنة، ما أتبنى الكتاب كاملا، بالعكس أنا أخذ منه المفيد لحياتي العملية، حياتي النفسية الشخصية، وأقرر بعدها إيش أخذ وإيش أترك. ما أتقمص كليا ولا هذا مرض.
يعني ممكن اللي أفهمه كده أنه تقريبا أكثر من أنه نقول أنك بتعيش الحالة، هو ممكن بعد ما تخلص كل كتاب وإنت مرة مقتنع فيه إلا ما بيترك بصمة أو إضافة في شخصية أنس.
نعم، شوفي نهى، أنا لازم أختبر الكتاب، لازم أختبر الكتاب إيش أثره علي، إيش كيف حولني إلى أي شخص أصبحت. إذا شخص أحسن إذا أتبنى الكتاب ويعني حذر منه يقل. إذا حولني الشخص أسوأ هنا أنتبه، أبدأ أنقده أكثر وأكثر. قوة الآن مثلا كتاب أنا قرأته صرت أهدأ، ما عاد صرت مهووس بالتفكير، أزعم أني صرت أكثر اتزانا. إذا هذا الكتاب صار حبيبي وأبدأ أقرب من الكتاب ذا أكثر، لا من أن أنتقده كمان لكن أقل حذرا. التحليل النقدي للخطاب لا حولني شخص مزعج، شخص متشكك طول الوقت، هنا أبغى لي أنتبه. لازم بعد ما أخلص واجبي أو قراءتي للجريدة أقفل على هذا العلم، على التحليل النقدي والأدوات هذه، وأحطها وأقفل عليها في الدولاب، خلاص ما عاد استخدمها.
صحيح.
فالقراءة حتترك أثر، حتترك، ما فيها تفاهم. لكن التقمص الكامل لا، هذه مسؤوليتي أنا، انتبه إني ما أتقمص الكتاب تقمص كامل دائما. يعني في البداية متأثر 100%، بعد كذا 90-80، وهذا الطبيعي، هذا الشيء الطبيعي، هذه مسؤوليتي أنا كقارئ عاقل وعي.
ممكن بمجرد انتقالك لكتاب جديد، لو ممكن بتقرأ بانتقالك لكتاب جديد تقريبا بتبدأ تتلاشى الشخصية الأولى اللي قرأتها.
ممكن الأفكار تتلاقح. يعني مثلا في كتابين عن التسويق قرأتها أنا، واحد مالكوم إكس، واحد مالكوم غلادويل، واحد لجونا بيرجر. الكتابين عن التسويق، تسويق المحتوى، لكن كل واحد متبني وجهة نظر مختلفة. لما قرأت كتابين وقرأتها مرة ثانية وثالثة، تلاقحت أفكار الكتابين في عقلي، وبدأت أفند مين الصح ومين الخطأ، أو الاثنين صح، وممكن استخدام الطريقتين التسويق. يعني صرت أكثر شمولي أكثر في عملية التسويق. فأنا قدرت أجمع بين الكتابين، وهذه ميزة القراءة المتكررة والقراءة النقدية، يمكن القراءة العميقة وتكرار.
جمعت بينهم. مزبوط.
إيوه. نعم. كيف وصلت لها؟ كيف وصلت للتلاقح؟
ممكن أنت بالنظريتين دي تطلع نظرية ثالثة خاصة بك.
يا سلام عليك.
صح.
هو ذا اللي بقوله.
بالضبط. ترى على فكرة قيس بالزبط. عليها مو بس قيس عليها مو بس قارئين الكتب، أي فن، أي عمل، الديزاينرز اللي المصممين الأزياء، كثير كثير من كثرة اطلاعهم في الشيء اللي هم متخصصين فيه بيطلعوا شخصيتهم الخاصة فيهم، في الآخر بتبرز شخصيتهم هم.
تكدس المعرفة. في نظرية حلوة جميلة في المدرسة الذهنية اسمها السكيما. السكيما هي المعرفة المسبقة عن أي موضوع. السكيما ما هي ثابتة، السكيما تتعدل كل بعد فترة بسبب أي كلمة تقرأها في المجال. فهذا تأثر المعرفة المسبقة للإنسان بكل ما يقرأ. إذا قدرت تجمع الضدين في عقلك وتصل لمنطقة فهم أشمل من السابق، فأنت عندك سكيمة متفردة. عشان كده نقول القراءة هتصنع منك إنسان مختلف عن أي إنسان في الكرة الأرضية. أنت نسيج بذاتك، هو ذا عظمة فن القراءة. أنا سمعت نصيحة قبل يومين، أو قرأت نصيحة قبل يومين لكاتب أنا أحترمه.
صح.
يقول فيها ابحث عن عقول مختلفة لكن قلوبهم متشابهة مشابهة لك. وهذه النصيحة قعدت يعني أحاول أستوعبها إيش قصده بالضبط، لين وجدت أنه أنت تحتاج أن تحاط بناس جيدين كويسين أخلاقيا، قلوبهم صافية، يحبوا لك الخير، في نفس الوقت لا تجمع ناس عقولهم مشابهة لك، لأنك حتدور في نفس الدوامة من الأفكار، ما حد حيعارضك، أفكارك حتبقى زي ما هي جامدة ساكنة، وإحنا عارفين السكون وركود الماء على طول يفسد هذا الماء، لابد يتحرك. فلذلك العقول مختلفة القلوب متشابهة. فهذه نصيحة عظيمة من المؤلف، عرفت أجمع أو أصنع الكومبينيشن، الخليط المناسب من
يعني إحنا الأفكار. هنا حنرجع لنقطة التغيير، يعني هنا أنت الآن بدأت تقبل التغيير.
أنا نعم، أنا روتيني في أشياء، يعني أحب مثلا الأماكن المحددة، أحب الأوقات محددة أستيقظ فيها، أحب أعيش في نظام محدد، ملول في أشياء لكن عندي روتين ممل مزعج جدا. يعني أنا مثلا ماني أوت دور، ما أحب الخروج في البراري والقفار والجيت سكي والكلام هذا أبدا، أحب مكان مقفل، الستائر مقفلة، إضاءة خفيفة داخل المكان.
على فكرة أغلب اللي يقرأوا كتب ويكتبوا كده هذا جوهم.
أنا زيك أستاذ أنس كده، مو مرة أميل للأوتدور، يعني أحب البحر بس إنه مثلا إنه أروح باركس ومدري، مو مرة ما أحب الأكتيفيتيز اللي هي أوتدور. أحب أنا بالنسبة لي سعادتي دون كتاب وقهوة وحط ميوزك، هذا بالنسبة لي سعادة.
هذه الجنة بالنسبة لي، لكن تقولي لي بحر فهي مغامرة عندي، سفرية كاملة البحر.
طيب أستاذ أنس، دحين حننتقل معاك لفقرة لطيفة وهي فقرة الاقتباسات. حنذكر اقتباسة ومن خلالها حنطرح سؤال. الاقتباسة الأولى وهي بقلم مصطفى محمود، ويقول فيها: تذكر أن السعادة ليست حظا ولا بختا، وإنما هي قدرة. أبواب السعادة لا تفتح إلا من الداخل، من داخل نفسك. أستاذ أنس، هل تتفق مع هذه المقولة؟ وهل ترى أن السعادة قرار واختيار ذاتي، أم أنك تعلق سعادتك على الأحداث الخارجية؟
أتفق جدا بنسبة كبيرة. نعم أتفق جدا. خليني أقولها في مثال. زمان كان واحد من زملائي في العمل، كنا نحضر دورات تطوير في وظيفتنا، كان يحضر طبعا هو عشان نقاط الترقية، لكن مقتنع بدورات التطوير الذات لا، هو يعتبر تطوير الذات هذا أكبر خدعة في الدنيا. فحضوره دورات عن الشخصيات عن مدري كان مجبر فيها، مقتنع تمام قبل دخوله. أنا ما لومه، هذه وجهة نظره، لكن كل شيء ينقال في الدورة هو غير مقتنع فيه ويعارضه، حتى الحقائق المتفق عليها، فهو جهز عقليته لرفض هذا الشيء. فأنا مؤمن بأنه تجهيز عقليتنا إن نعيش سعداء، حنلاقي لنا مليون طريق وطريق للسعادة. أنا ما أقول هي السعادة، هي طرق للسعادة. طبعا مفهوم السعادة كليا هذا ضرب من الجنون، في ظروف معينة بسبب لنا الألم، كيف نتعامل من الألم عشان نعيش أكثر سعادة، هذه هي الحرفية صح. اللي كلنا نحاول ندور عليها، إنه حتى واقعية الحياة وألمها نقدر نفرض على أوضاعنا إننا نعيش مبسوطين على الأقل من الداخل.
أتفق معك جدا،
لأنه يقول لك دائما سبحان الله لما تستشعر الطاقة الإيجابية حتجيك طاقة إيجابية، وكل ما يعني عززت فكرة إنه أنا ما حأنبسط ومهما سويت ومهما عملت فعلا ما حتنبسط.
أنا شفتها في مصر في مطعم معروف، يمكن اللي راح مصر، مطعم البرنس، أكثر من 500 شخص 800 شخص في الشارع جالسين يأكلون بكل سعادة، يضحكون، ما في أحد مكشر، ما في أحد مبوز إلا أنا. يعني هذول اختاروا أن يكون سعيد رغم الظروف، رغم التعب، رغم الإجهاد، رغم 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 أبا أبتسم، الآن بضحك، الآن بستمتع بحياتي.
تلاقي سبحان الله كل واحد همومه ملية حياته.
لا إله إلا الله. مصر حالة لازم تدرس، كيس ستادي منفصل عن العالم كله.
طاقة البلد جميلة.
أستاذ أنس، لك تغريدة في تويتر قلت فيها: القوة الحقيقية بتعريفها النهائي هو امتلاكك أدوات الإيذاء ثم الامتناع عن استخدامها. متى يغضب أنس بن حسين وكيف يسيطر على غضبه؟
لا أنا أزعل، بس مؤخرا كونت طبقة سميكة شوية. المثيرات يا جماعة في كل مكان، المثيرات الأشياء اللي تزعل واستفز في كل مكان، ما حأقدر أوقفها. هذا في الجنة إن شاء الله، لكن في الدنيا مثيرات موجودة، اللي يسقط عليك في السيارة، اللي يتلفظ التنمر، موجود في أي مكان في الدنيا. الحل إني اتلفت لنفسي، كونت طبقة أكثر السماكة، وصرت يعني غضبي خف شوية، عندي إمكانية التحكم في هذه العضلة. أنا لا زال يزعل ويغضب على أتفه الأسباب أحيانا، لكن خف، قل الغضب وحدة هذا الغضب خفت، فأصبحت أشبه بعضلة إرادية.
صح.
وأتحكم فيها، يعني أنا الغضب الآن أصبح أداة وليس سلوك، مو أنا الغضب، لا أنا أداة أستخدمها أحيانا، لأنه في المثل يقول الناس تخاف ما تختشيش، ما يفهم إلا إذا
حيخاف
غضبت. معياره عشان يستوعب عندما تغضب.
صح صح، وأتفق صراحة معك في الكلام ده.
فلا بد عشان لا أثر على صحتي، أنا بستخدم ذا الوجه اللي بيحمر وبيمتلي بالدماء ويرتفع طبقة الصوت عشان الطرف الآخر ما يفهم إلا بالطريقة دي. وخلينا نقول إنهم نادرين، يعني الأصل في الإنسان إنه إنسان حساس بيفهمها وهي طائرة، لكن فعلا إنه غضب أحيانا يكون أداة فعل وليس ردة فعل.
إحنا ما نبغى نأكد فكرة للأسف إنه يعني الأيام هذه منتشرة كلمة إنه لو ماني عصبي، لو مو لساني طويل، ما حأعرف أخذ حقي. فللأسف ما أبغى أصدق من جد إنه فعلا هو، أنا شايفة بس ما أبغى أصدق إنه فعلا الكلام ده صحيح.
في جزئية، يعني خلينا نقول الغضب هذا كأنه مفاوضة. إذا كنت أنت شديد أو أنت كنت شديدة، فالناس حتتعامل معاكي بهذه الحقيقة أنك شديدة، وعملية مفاوضة. قويت موقفي أنا في هذه الحالة. الموازين هذه موجودة في الحياة، بس خليني بس، هل الغضب هذا لا زال في حده الطبيعي؟ هل أنا خرجت عن طوري وصبحت إنسان ثاني وبدأت أتلفظ بألفاظ غير معقولة خارج عن إرادتي؟ لا، لازم يكون طوعا يدي. خليني أعطي مثال كذا، كرة القدم مثلا. كرة القدم إذا أنا بلعب كرة القدم لازم أشد نفسي شوية، بحيث أنه وعصابي تكون حادة، وأحيانا أظهر بمظهر العصبي العنيف. وإذا كنت في كرة قدم أمريكية راح يزيد العنف هذا. طب هل أنا عنيف شخصيا؟ لا لا لا، الملعب فرض علي الشيء هذا لأنه أداة من أدوات كرة القدم، لازم أكون شديد عشان الخصم يخاف في مناجاه المنافسة. تمام. فعملية العنف مثلا في الملعب، العنف أو اللعب المخشن، خلينا نقول رجولي شوية، له دوره. برا الملعب لا، برا الملعب مع عائلتك مع أصدقائك ما حد يتقمص هذا الدور. فهو دور الغضب ممكن يكون أداة، لأنه في ناس ما تفهم إلا بالطريقة دي، لأنه ملعب الحياة، في بعض ملاعب الحياة الناس ما تفهم إلا بالطريقة دي.
وهذا الجميل صراحة. والإنسان اللي يقدر يسيطر على غضبه، يعني هذا دليل على قوة الشخصية. فأهنيك صراحة، ما شاء الله.
الله يسعدك،
صار عندك وعي.
طيب، بما إننا دخلنا في سالفة التغيير، يعني وإنه أنت حاسس إن أنت اختلفت، يقول جلال الدين الرومي: فيما مضى كنت أحاول تغيير العالم، أما الآن وقد لامستني الحكمة فلا أحاول أن أغير شيئا سوى نفسي. متى كانت المرحلة الانتقالية الحقيقية في حياة أنس بن حسين؟
طيب، المراحل كثيرة، لكن أبرزها اللي يعني جد غيرت فيها رحلة دراستي للماجستير في مدينة ليستر البريطانية.
مثل ماذا؟ زي إيش؟
زي خلينا نقول غيرت لي الاعتماد على الذات، إني how to survive، كيف تقدر تعيش في ظروف جديدة. بريطانيا دولة مختلفة عننا، الناس أبرد شوية، الناس نظاميين زيادة، بيروقراطية البريطانية، أنت غريب هناك ما أنت عارف، وفي ضغط الدراسة معك ومعك عائلتك، مهدد في أي لحظة بإنهاء البعثة. كل هذه سببت لي يعني كنت فعلا أني أمرض بسبب هذا الضغط الشديد. اللي حصل أني قدرت أعدي هذه المسألة بعمل adaptation، غيرت من طباعي، قدرت أتخالط وأتواصل مع الناس هناك، فهمت النظام، قدرت أجمع أكثر من مهمة في وقت واحد، تكلت عن نفسي أكثر. فاللي حصل أنه تجربة بريطانيا عملتني بني آدم آخر. طبعا نتائج القولون صار صديقي اللدود، 24 ساعة عايشين مع بعض، لكن هي البضاعة المزجاة، أو ليش نقول البضاعة الإضافية لعملية التغير هذا اللي حصلت.
جميل. طيب فنجان قهوتنا قرب يخلص، لكن قبلها حنلعب معاك لعبة صغيرة قد يكون ظاهرها للمتعة فقط، ولكن الهدف منها تحليل شخصية ضيفنا. يلا نهى تفضل.
السؤال يقول: لو كنت سوبر هيرو، أو زي ما نقول بالعربي البطل الخارق، أي شخصية راح تختار؟
أوكي، خليني أقول سبايدر مان. نعم سبايدر مان.
أيوة، إيش معنى سبايدر مان؟
سبايدر مان يعني خليني أقول كائن من شباك لشباك، من بيت لبيت، ومتسلي هو يستطيع التنقل بهذه السهولة.
فريدم في أي وقت ينطلق.
فريدم، نعم، ممكن نسميه، خلينا نسميه باسمها، لقافة. لقافة.
حبيت ألطف الموضوع شوي. بس أنا أقول لك في لقافة مقبولة، اللي هي مش اللقافة التطفل في حياة الآخرين، أو إني أعرف إيش عندهم. صح. بمعنى إني أنا أبغى أعرف إيش عندهم، لا، اللقافة اللي هي to be aware of everything، كذا أعرف كل إيش اللي حواليا، أكون واعي، ما أحب.
صح.
أني أكون.
طيب
على عماية.
إذا جينا لجد، نعم، اللي نسميه إحنا تطفل على حياة الآخرين، محاولة تحليل عقول الآخرين، كيف بيفكر الآخر، كيف تفكر المجتمعات، هذه مثلا علوم اجتماعية، فالباحثين في علوم اجتماعية عندهم لقافة، بيسأل بدقة تفاصيل في حياة الناس. فمعليش، هي الكلمة لقافة يمكن ما هي مناسبة.
لا أنا معك كده، خليك سبايدر مان.
طب وما نقدر نسميها، ما نقدر نسميها وعي جمعي عند الأطفال، لأنه إلى الآن الأولاد ما زالوا يحبوا سوبرمان، ويحبوا ما أعرف اسمهم الباقين يعني، بس إلى الآن هو
It's kind of curiosity يعني. إيه،
مو ممكن يكون كده يعني، مو لقافة.
Scientific curiosity.
جميل.
حكاية سبايدر مان وتنقله من مبنى لمبنى هي اللي كانت تستثيرني وأنا صغير. فعلا يعني سوبرمان ما كنت مهتم فيه، أنا ما أبغى أكون في السماء، ولا كنت تحت الأرض، ولا بكون في الماء، أبغى أكون بين عماير، بين بشر، أو في أماكن مأهولة يعني. يمكن هذا السبب.
أنت سبايدر مان بين الكتب على فكرة.
بين الكتب بالضبط. شكرا يا نور.
لازلت، نعم لازلت سبايدر مان في بين الكافيهات.
طيب أستاذ أنس، دحين حنطك لكم سنة قدام، حكبرك شوية. طيب طيب أتخيل نفسك وإنت في عمر 80، وطلب منك إنك يعني تحكي شيء لأولادك أو أحفادك، إيش حتحكيهم؟
خطير خطير هذا الكلام، وأعتقد مرة مهم، لازم أفكر بهذا الشكل. خلينا أحفادي ممكن أمسك حفيدي هذا وأقول له: شوف يا حبيبي، أنا ربيت أبوك على الموازنات، وأباك أنت كمان تنتبه لهذه الموازنات، يعني خليك بين الجراءة أو الجرأة والحذر، والأهم الأهم خليك بين الاحتراف والهواية، لأنه في أنت هتعيش عصر احتمال يقدس ويعبد الاحتراف ويقتل فيك روح الهاوي. الهاوي شخص يحب ما يعمل، المحترف شخص خلق له قالب، نموذج، موديل معين ما حيطلع عنه لأنه نجح فيه، من حقه يعمل الموديل هذا، لكن تجريب أول بأول أنت حتتحول إلى رجل آلي لتصبح فيه تعيد فيه. لا، خليك هاوي، جرب، أو خليك بين البينين على أساس يعني تحتفظ بروح الهاوي الشغوفة وانضباط والتزام المحترف.
إن شاء الله ربي يبلغك ويكونوا كده حولينك وتحكيهم إلى ما شاء الله، وتمتعهم تمتعهم بثقافتك.
وجزاكم الخير إن شاء الله، وعطيكم الصحة.
آمين يا رب. طيب لو كنت أحد تطبيقات السوشيال ميديا، أي تطبيق حتختار وليه؟
تطبيقات السوشيال ميديا أكيد أول شيء حاجة الفيسبوك. لا أنا ما أحب الفيسبوك حتى الآن يعني يمكن.
لا وخلاص قديم عارف مع الموضوع. أيوة.
أنا حزعل، أنا من مناصرين فيسبوك.
سناب شات.
لا سناب شات برضو لا.
ليه؟
ما أحب سناب.
طب ليش سناب شات لا؟ قبل ما ندخل في تفاصيل ليش؟
تحسه فيك شوية.
ما أحب أتفرج على حياة الناس اللي الفشخرة اللي في السناب شات، ما أدري أحسه فيه فشخرة. خلينا نقول اليوتيوب. اليوتيوب جميل. أبغى كلام مع صور. اليوتيوب
سمعية وبصرية. طيب. وتقدر تجمع ليه؟ فيها كذا.
حلو. اليوتيوب جامع للصورة وللصوت وللكلام، يعني القدرة
الأشياء السمعية اللي تشبع تشبع إيش يقول لك الشغف اللي عندك.
بالضبط بالضبط. يعني يجمع السمعية والبصرية وفيها فيها تعليقات. تعليقات اليوتيوب أنا تهمني جدا. صحيح إنه معظمها سيء، يعني تجد في مفردات معينة اليوتيوبية وفيها تنمر بعض الأحيان، نعم، لكن أنا تعلمت منها الكثير. يعني ممكن أسمع آراء الناس كلهم في قضية في مقطع الآن فوق راسي، فكأنه ردة فعل مباشرة تجاه قضية معينة. أنا أتذكر إني كونت صورة واضحة عن بريطانيا قبل ما أسافر، عن بريطانيا والبريطانيين من خلال قراءة تعليقات الشعب البريطاني. عرفت على الأقل استشفيت منهم حاجات كثيرة
من خلال الكومنتس.
الكومنتس نعم.
استشفيت ثقافة المجتمع اللي انت رايح.
بالضبط بالضبط. تويتر مثلا، تويتر جادين أكثر، تويتر ويوتيوب جادين أكثر. أما سناب شات يعني شوية خلينا نقول إيش، هادئ، وفي مظاهر، في حول مظاهر. وأنا
والله أنا عندي وجهة نظر في السناب شات. أنا عن نفسي أفضل، أنا عن نفسي أفضل الانستغرام أكثر من السناب شات. أنا بالنسبة لي السناب شات ذاكرة مؤقتة، يعني ما هي حقيقة، مؤقتة، ذاكرة مؤقتة. أما الانستغرام ذاكرة
باقية. سناب شات تحس إنه كمان ما تلاحظي نسرين إنهم بيختلقوا الناس القصص فيها.
بالزبط.
يعني أضبط لي الصورة. بالزبط. مع وأدي اللقطة
طبعا. أي صح،
ما بتيجي على طبيعتها.
سناب شات عالم مو حقيقي، مو حقيقي، عالم مجمل نقدر نقول.
في الحقيقة أنا من دول الناس أوقات أعمل هذه الأشياء اللي بما أني هاوية شوية تصوير فعندي هذه الأشياء، ولكن هذه مو الحقيقة يعني. فأنا أفضل الانستغرام صراحة، هذه وجهة نظري طبعا.
أنا بالنسبة لي أحس تويتر برضو قريب لي، لأنه أحس أنه المعلومات كلها قريبة مني. حكاية الريتويت هذه بتسهل أنه الواحد يتداول المعلومات بطريقة أسهل. تقدر تحصر نفسك في المجال اللي أنت تبغاه. مثلا تبغى أدب، يلا خلاص يرشح لك كل الأشياء اللي لها علاقة مثلا أدباء كتاب، يعني أنت تقدر تحصر نفسك في الشيء اللي أنت تبغاه. فهذا أنا بالنسبة لي سهل لي أشياء مرة كثيرة، بالذات لما أكون مثلا أبحث عن موضوع معين أو شيء. أيوة
حلو، أنتم وصلتوا للحاجة اللي كان ودي أقولها. شكرا لكم.
في الحقيقة إحنا حلقتنا وصلت إلى نهايتها، وكان لينا الشرف العظيم إنك يا أستاذ أنس تكون أول ضيف من ضيوف على فنجان قهوة. فإيش تحب تقول للمستمعين كلمة نختم بيها لقاءنا الجميل معك؟
طيب في وداع هذا البرنامج اللطيف أقول أول شيء أشكركم بصراحة. أسئلة خلتوني أعمل اللي يسموه التأمل الذاتي، خلتوني أفكر في إجابات، أبحث عن إجابات. عمري ما سألت أسئلة بهذا الشكل. عرفتوني بنفسي أكثر. شكرا جزيلا. أقول للناس إن شاء الله كنا خفيفين عليكم، وانتظروا الضيوف اللي جايين إن شاء الله في برنامج على فنجان قهوة. ما قصرتم، ويعطيكم العافية وتصبحوا على خير.
يقال دائما القهوة لا تشرب على عجل، ولكن للأمانة الحوار الشيق مع أنس بن حسين كان له طعم خاص لم نشعر فيه بالوقت. كل الامتنان لك ضيفنا الكريم، وشكرا من القلب.
ولا تنسوا مستمعينا الكرام إنه إذا فنجان قهوتنا خلص مع ضيفنا اليوم إلا إنه مستمر معاكم وعلى طول.
فعلا حقيقي استمتعنا جدا في الحديث معاك أستاذ أنس، شكرا من القلب على وقتك الثمين، والشكر أيضا لكل متابعي ساندويتش ورقي، وأكيد متابعين برنامجنا الأنيق على فنجان قهوة.
ولا تنسوا مستمعينا الكرام إنه إذا فنجان قهوتنا خلص مع ضيفنا اليوم إلا إنه مستمر معكم وعلى طول.
انتظرونا في حلقة جديدة من حلقات على فنجان قهوة مع ضيف جديد وقهوة جديدة. حضروا قهوتكم وكونوا معنا.
ونترككم الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي ودمتم بخير.
أعزائنا مستمعي ساندويتش ورقي، تقدروا تتابعوا برنامجنا على فنجان قهوة من خلال قنواتنا لدى وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، إنستغرام، والساوند كلاود باسم ساندويتش ورقي. وإلى اللقاء في وجبة سمعية جديدة فريدة.